السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الجدل الديني بين المسلمين والنصارى قديم متجدد، تلبسه في التاريخ الكثير من الموبقات كالتعصب والكذب والتدليس وسوء الفهم. رغم هذا كله فقد حافظ هذا الجدل على شيء من القيم العالية، إذ يتعاطاه في الغالب أكاديميون، قصص، رجال دين، وأيضا مستشرقون. وهؤلاء في الغالب يستحي أحدهم أن تسجل عليه كلمة نابية أو كذبة فاقعة أو سوء فهم لا يقبل تأويله. هناك القليل من الإسفاف، لكن في الغالب هناك مستوى عالٍ. اليوم تغيرت قواعد الجدل الديني، فقد بدأ يمارسه هواة على شكل حواة. هؤلاء بدأوا يمارسون الجدل الديني بطريقة مزرية، بطريقة ملؤها الإسفاف والكذب والهبوط. بدأت تظهر على الشاشات بعض الكلمات وبعض العبارات وبعض الحلقات التي تفتقد الموضوعية وتجانب روح العلمية. تعالوا نستمع إلى هذا المقطع.
صحيح، هناك تناقض في الموقف القرآني، ما تفهمش، تحس أنه اللي كاتب القرآن عنده سكيزوفرينيا،
عنده مرض، يعني ينسى أم بشكل متعمد يعمل هذا الشيء.
ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. ثم يقول، لاحظوا السكيزوفرينيا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني النصارى اللي عندهم الإنجيل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الذي عنده التناقض؟ من اللي عنده سكيزوفرينيا؟ هم المسلمون.
لما يحصل هذا؟ هناك حالة من العجز في الحوار، عدم القدرة على المواجهة، لذلك يتم الرجوع إلى الخلف واستخدام هذه الكلمات لتمرير رسائل خاطئة، رسائل لا تعتمد على الدليل ولا على الحجة. سيد رشيد، قدمت ما يقرب من 400 حلقة إذاعية وتلفازية، والكثير منها متعلق بحوار الأديان. لم يسبق لي أن استخدمت أمثال هذه الكلمات، ولم يسبق لي أن أسأت إلى جمهوري من الذين يخالفونني في الدين، لا لشيء إلا لأنني مسلم ملتزم بأمر الله تبارك وتعالى، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلم أرى من التي هي أحسن أن أستخدم هذه الكلمات النابية وهذه اللغة الهابطة. ثمة أمر آخر، أنا أدرك أن الجمهور وكثير منه من الدهماء، هؤلاء يحبون أمثال هذه الكلمات ولها يصفقون ويبتسمون ويتبادلون، لكن أدرك أيضا أن خطابي ليس إلى هذه الدهماء، إنما إلى علية القوم، إلى المثقفين، إلى الباحثين عن الحقيقة، إلى الأكاديميين. وهؤلاء سيحتقرون من تصدر منه هذه الكلمات. لأجل ذلك أيضا فإنك لن تجد في حلقات 400 أمثال هذه الكلمات أبدا. لا أعجز عن استخدام الردح، نعم إنه الردح، لا أعجز عن استخدام الردح، فأنا قادر عليه لكني لا أفعله. بإمكاني مثلا أن أقرأ في نشيد الإنشاد بين الثديي يبيت فأعلق عليها حلقة كاملة موضوعها إنه هذا زائد 18، لكني لا أفعل هذا الردح. بإمكاني أن أتحدث عن الهستيريا الدينية وأنا أقرأ في سفر يشوع عن مذابح النساء والأطفال، لكني أيضا لا أفعل هذا. بإمكاني أيضا أن أتحدث عن سفر الأيام الثاني وهو يحدثنا عن الإبن اللي أكبر من أبوه بسنتين، وممكن أعمل عليها فيلم طويل كله ردح، لكني لا أفعل هذا ولا أرى هذا لائقا. نعم، قدمت برنامج من 60 حلقة كلها في نقد كتابك المقدس، تحدثت عن تناقضاته وأخطائه وتراكماته، ولم أستخدم واحدة من هذه الكلمات. إني أحترم جمهوري. لم يكن ما عرضناه من كلمات هو الشيء الوحيد الذي فاه به الأستاذ رشيد في تلك الحلقة. في نفس الحلقة تستطيعون أن تستمعوا أيضا إلى ما يلي.
إذن النصارى المؤمنون بالله واليوم الآخر والذين يؤمنون بالإنجيل الموجود في عصرهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تجد أن بعدها بشوية في الآية، لاحظوا دي في الآية 68-69، بعدها بأربع ثلاث آيات في الآية 72 لقد كبر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الواحد ينتف شعره، يعني النصارى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبعد ثلاث آيات لقد كبر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ما هو هم. وبعدها بآية 73 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طب هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم كفار؟ واحدة من ما تختار، ما تختار. عندك زهايمر، يعني هو بعد ثلاث آيات بيحصل لك نسيان.
إذن الزهايمر مصطلح جديد في الجدل الديني بين المسلمين والمسيحيين. أستاذ رشيد أرجوك لا تنتف شعرك، أرجوك حافظ على هدوئك، الموضوع أبسط بكثير مما تتوقع. لماذا يريد الأستاذ رشيد أن ينتف شعره؟ لماذا يرى أن مؤلف القرآن عياذا بالله تبارك وتعالى مصاب بالزهايمر؟ لماذا؟ لأنه قرأ آيتين في كلام الله تبارك وتعالى في سياق واحد فوجدهما متعارضتين متناقضتين. هو يجزم أن الآية الأولى تتحدث عن نفس الذين تتحدث عنهم الآية الثانية، يقول هم. لا يا أستاذ رشيد، مش هم، صدقني مش هم. نسمع الآيات مع بعض. يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تتحدث عن من؟ لا تتحدث عنك أستاذ رشيد، تتحدث عن المؤمنين بموسى عليه السلام، عن الحواريين الذين آمنوا بعيسى عليه السلام. قال الحواريون نحن أنصار الله. هؤلاء ما حكمهم في الإسلام؟ هؤلاء إخواننا في الدين، هؤلاء نشهد لهم بما شهد القرآن، لأنهم آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا. في الآية التي بعدها تحدث الله عز وجل عن إخراج الكافرين من أهل الكتاب من ذاك الذي جاء في الآية الأولى، فتحدث عن اليهود فقال لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، ثم تحدث عن النصارى بمختلف طوائفهم اليوم فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. عمن يتحدث؟ هل يتحدث عن حواريين المسيح؟ لا، أولئك كانوا مؤمنين. يتحدث عن نصارى اليوم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله، من يقول بأن المسيح إله يجعله شريكا لله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الآية تتحدث عن صنف آخر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. نعم أستاذ رشيد، هناك فرق بين الصنف الأول المذكور في الآية الأولى والصنف الثاني المذكور في الآية الثانية. هذا ما لم يعيه الأستاذ رشيد حين ظن أن آيات القرآن كانت تتعارض فيما بينها. أستاذ رشيد، من الذي يستحق أن يوصف بالزهايمر؟ شيزوفرينيا، منخوليا، هستيريا، الذي يعجز عن فقه وعن فهم مثل هذه المسألة البسيطة، ألا يستحق أن يكون كذلك؟ أستاذ رشيد، سأؤذيك في هذا المقطع وإذائي لك ليس من جيبي، إنما هو من مؤلف محترم عندك، المفسر والناقد ويليام باركلي. تعال نقرأ ما يقوله ويليام باركلي في تفسيره للكتاب المقدس، وهو يتحدث عن سفر الرؤيا. ويليام باركلي يقول: كتاب غريب. من هو هذا الكتاب؟ كتاب سفر الرؤيا، أحد أسفار الكتاب المقدس التي يؤمن بها الأستاذ رشيد. قال أحد المفسرين، طبعا هذا مفسر نصراني له الطبري وله القرطبي، إن عدد الألغاز الموجودة في سفر الرؤيا يساوي عدد كلماته. يا سلام. وقال آخر، يعني مفسر آخر، إن دراسة الرؤيا، اللي يدرس سفر الرؤيا إيش يصير معه، إن دراسة الرؤيا تصيب الإنسان بالخبل، بالخبل، أو إن الإنسان الذي يحاول القيام بها مخبول. إذا واحد حاول يفهم ما يقوله سفر الرؤيا سيصاب بالخبل. أرجوك لا تحاول، فإني أخشى عليك من هذه العاهة. مارتن لوثر خاف على نفسه من الخبل، رفض أن يعطي لهذا السفر مكانا في العهد الجديد. ليس فقط مارتن لوثر، أيضا زونغلي يقول: ليس لنا شأن بسفر الرؤيا لأنه ليس سفرا كتابيا، فليس فيه طعم كتابات يوحنا، وفي وسعي أن أرفضه. نعم أستاذ رشيد، سفر في كتابك المقدس يصيب قراءه بالخبل، هذا هو الغريب الذي ينبغي أن تستحي منه. الآن نستمع إلى الأستاذ رشيد وهو يتحدث عن أمر استغربه جدا. هو لم يستغرب ما استغربه ويليام باركلي، لكنه يستغرب شيئا آخر. تابعوا معنا الأستاذ رشيد.
فمثلا تجد اتهامات لا أساس لها في سورة آل عمران، مثلا بيتكلم عن الذين أوتوا الكتاب، يعني ده مصطلح يحوي اليهود والنصارى الاثنين، لأن الذين أوتوا الكتاب هم أهل الكتاب، هم اليهود والنصارى. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، واحدة من أغرب الآيات، آية مبهمة، أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، يعني الله أخذ عهد من أهل الكتاب. ما أعرفش، هو راح عند كل نصراني وكل يهودي وقال له ممكن تعطيني عهد؟ يعني كيف انه عفوا كيف ان الله اخذ عهد من كل الذين اوتوا الكتاب؟ اذ اخذ
آية مبهمة، آية غريبة، من اغرب ما قرأه الاستاذ رشيد. لماذا يا استاذ رشيد؟ هل الله عز وجل عندما يعاهد قوما من الاقوام فانه يذهب الى كل واحد منهم؟ هل هكذا يفهم العقلاء النصوص؟ اذا دعنا نقرأ بعض النصوص من كتابك. سفر التكوين في الإصحاح 9 يتحدث عن قوس قزح: أذكر ميثاق الذي بيني وبينكم. الله عز وجل له ميثاق بينه وبين عباده وبين كل نفس حية في جسد. هل الله عز وجل نزل من سمائه وعليائه فدخل إلى الأرض وذهب إلى بني إسرائيل أو إلى ما قبل بني إسرائيل سكان الأرض فعاهدهم واحدا واحدا؟ هل هكذا تفهم النصوص؟ يقول مرة أخرى: أقمته بيني وبين كل ذي جسد في الأرض كلها. هل الله تبارك وتعالى نزل؟ هناك أحد المستمعين لديه سؤال في هذا الخصوص يا أستاذ رشيد، أرجو أن تستمع إليه.
عرفش، هو راح عند كل نصراني وكل يهودي وقال له ممكن تعطيني عهد؟ يعني كيف انه عفوا كيف ان الله اخذ عهد من كل الذين اوتوا الكتاب؟ اذ اخذ
هذا المستمع ايضا يا سيد رشيد عنده استفسار عن نص اخر ورد في سفر الايام: فقطع يهيادا عهدا بينه وبين كل الشعب وبين الملك ان يكونوا شعبا للرب. هل تفهم من هذا النص يا أستاذ رشيد؟ حتى نشرح للسائل، أن الملك نزل فسأل الناس واحدا واحدا ليأخذ عهدهم وميثاقهم، أم أنه التقى بوجهاء الناس، بأشرافهم، بنقبائهم، فأخذ العهد منهم فاعتبر هذا عهدا من كل أحد؟ هناك نص آخر يحتار بعض المستمعين فيه في إشعياء 28 على 18: يمحى عهدكم مع الموت. كيف ضرب هذا العهد مع الموت يا أستاذ؟ هل يمكن أن تشرح هذا؟ يتحدث عن ميثاق مع الهاوية، كيف تحقق هذا الميثاق؟ هل جاءت الهاوية إلى الناس فكلمتهم واحدا واحدا؟ أقول يا أستاذ هذا يكون فقط عندما نمارس الردح الديني، أما عندما نتحدث بالعلم فإن العقلاء يفهمون أن الله أرسل أنبياءه وكتبه وهم يحملون ميثاقه، فأخذ الميثاق عن طريق هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل. عندما نقول رئيس الدولة استشار الشعب لا يعني أنه استشارهم واحدا واحدا، إنما يعني أنه استشار مجلس الشعب. هذه ليست آخر المبهمات عند الأستاذ رشيد، فتعالوا إلى مبهمة أخرى.
من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني مصدق، أنزلنا إليك القرآن مصدق لما بين يديه، ما هو موجود عنده في ذلك الوقت وفي عصر ما بين يديه الآن يا محمد. أنا مصدق للتوراة الموجودة حاليا في عصر محمد، أنا مصدق للإنجيل الموجود حاليا.
معنى بين يديه عند الأستاذ اللي هو بين إيديه، اللي هو الموجود. لا يا أستاذ، ليس هكذا كان القرآن ينزل. القرآن كان ينزل بلغة العرب. اسمع إلى بعض آيات القرآن لتفهم معنى كلمة بين يديه. يقول الله عز وجل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. مش معناها أن الرسل هذول كانوا جالسين بين يديه، لا، يعني الرسل الذين سبقوه من قبل والذين سيأتون من بعده. يقول الله عز وجل في آية أخرى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي المطر، يعني قبل المطر. في آية ثالثة يقول الله عز وجل: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني يسبق العذاب الشديد. فمش معناها بين يديه إنه هو موجود بين يديه كما فهمها الأستاذ رشيد، فهذه من أفراد الأستاذ رشيد ولا يوافقه عليها، بل لا يشاركه فيها أحد. ينتقل الأستاذ رشيد من سوء الفهم إلى اختراع ما لم يسبق إليه. لنستمع إليه.
من بين الأشياء التي تخلي الواحد يفكر أن محمد جعل رسالة الإنجيل هي محمد، وإحنا قلنا قبل قليل أن رسالة الإنجيل هي المسيح، يعني محور الإنجيل كله يتحدث عن المسيح، وإذا ذكر أي شخص آخر في الإنجيل فلعلاقته بالمسيح، مش لسبب في ذاته هو، بل لعلاقته بالمسيح. أي شخص ذكر بسبب علاقته بالمسيح. يقول القرآن في الأعراف 157، يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يعني محمد مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل، يعني هو محور النبوءات الإنجيلية والتوراتية، مش المسيح. المسيح مش هو المركز، لا، محمد.
أين قرأت أو سمعت يا أستاذ رشيد عن أحد من أهل العلم يذكر أن التوراة والإنجيل كان محورهما محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا رجل، إذا القرآن اللي هو قرآن محوره ليس محمدا صلى الله عليه وسلم، إنما محوره هو التعاليم الإلهية، الحديث عن الله تبارك وتعالى، عن اليوم الآخر، عن أحكامه، عن شرائعه، عن أنبيائه، وآخر ما يذكر فيه قصة محمد صلى الله عليه وسلم. الأستاذ رشيد يزعم أن المسلمين يقولون هذا، وهذا بحسب علمي لم يقله عالم على وجه الأرض. لماذا؟ لأنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يؤيد هذا. القرآن والسنة ذكرا أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في كتب السابقين، وأن البشارات التي وردت فيه جعلتهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن ما ذكرت أن هذه الكتب كان محورها محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيد رشيد، النبي عندنا إنما هو بشر، مهمته أن ينقل الرسالة الإلهية، وليس هو محور الرسالة الإلهية. محور الرسالة الإلهية ما يريده الله تبارك وتعالى من البشر، وليس التعريف بالمسيح عليه السلام ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم. سيد رشيد، ما زلت أذكرك بأني أنتظر جوابك على موضوع المناظرتين، التحريف والبشارات، وإن شئت ثالثة فالهمجية. ما زلت أنتظر جوابك، فلدينا بعض النقاط التي نود إيضاحها، كمثل قول الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أستاذ رشيد، الحلقة القادمة ستكون عن التحريف، تحريف مقدس وقعت به في حلقة الأمس، أرجو ألا تعود إليه. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم، حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم. ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم، نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم.